الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إنه ليشرفني أن أتحدث معكم وإليكم، حيث أنني عشت في هذا المكان فترة من الزمن لم نجد فيها منكم إلا الخير والمودة والمحبة، بارك الله فيكم وعليكم وأصلح ذرياتكم وقضى دينكم ويسر أمركم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات أجمعين. وبعد، إن شاء الله حديث اليوم بعنوان مهم جدا، وكلنا في حاجة ماسة إليه، هو وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، خمس وصايا وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. سنتحدث عن واحدة فقط منها، وهي الشاهد معنا بعنوان الرضا بما قسم الله عز وجل. خلاصة الموضوع في كلمة: لو انت رضيت في هذه الحياة عشت مطمئنة، لم ترضى انت الخاسر، لن تستطيع ان تقدم او تؤخر، فالامر كله لصاحب الامر. ولذلك الله عز وجل يقول: لله الأمر من إيه؟ من قبل، وبس كده؟ لا، ومن بعد. فالأمر إذن كله لله. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. الحديث اللي معانا رواه أبو هريرة، وأبو هريرة هذا الصحابي الجليل أسلم في عام 7 هجرية، يعني رافق الرسول 3 سنوات فقط، ومع ذلك الرسول دعاه أن يحبه الناس فأحبه الجميع. الرسول كان بيحبه، الصحابة يحبوه، حتى احنا كمان بنحب سيدنا أبو هريرة. كان اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر، يعني عام 7 هجرية، والرسول دعاله، وكان قوي الحفظ، حفظ من أول مرة بالهمسة، يعني لو سمع الهمسة من الرسول كانت بتسجل عنده، يقول لك الممر بتاعه، الذاكرة عنده قوية. وكيف لا تكون والرسول دعاله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وكان يعيش مع الرسول على لقيمات يقيم بها صلبة. لقيمات، كان عايش مع أهل الصفة. أهل الصفة هم مين؟ كانوا جماعة فقراء زي حالات الواحد كده، جالسين هم، بس يعني مش زي الا في الفقر، انما هم حاجه تانية. هم الصحابه كانوا جالسين في خيمه كده في قلب المسجد، من فقراء ما عندهمش لا شغله ولا وظيفه ولا شيء، وكانوا ياكلون البسيط والزهيد من الاطعمه والاشربه والملابس. سيدنا ابو هريره، عن أبي هريرة رضي الله عنه. طب ليه سمى الرسول أبو هريرة؟ من الذي كان أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان كل ما يشوفه يجده بيلعب مع بهرة صغيرة. هرة، عارفين هرة يعني ايه؟ يعني قطة. طبعا يعني بنعلمكم حاجات جديدة. كان دايما يلعب بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ أبو هريرة، يعني أبو القطوة اللي معاه هذه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، يأخذهم له ويأخذهم إيه؟ ينقلهم ويعلمهم للناس حتى يعملوا إيه بها. من اللي رد على الرسول في هذا المجلس الكبير اللي كان جالس فيه الرسول؟ أبو هريرة. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا. من اللي عد خمس؟ الرسول. لما انت تصحصح يما هلم العدة ونتوكع على الله. صحصح معايا الله يرضى عليكم، شجعوني. اللي هيجاوب هشرب مكانه إزازة الماء دي. فأخذ بيدي فعد خمسا، قال: اتقوا المحارم تكن إيه؟ أعبد الناس. لدي رقم واحد. طب رقم اثنين: وارض بما قسم الله لك تكن إيه؟ أغنى الناس. حتى لو أنت مش لاقي الدراهم والدنانير، فأنت أغنى الناس. وأحسن إلى جاريك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. يعني حديث صحيح. الوصية اللي احنا هنركز عليها شوية وصية ايه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الرضا خلاف السخط او السخط او السخط، الرضا عكسهم. كما في الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعوذ برضاك من ايه؟ من سخطك. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. صحيح سنن الترمذي. وعرفوه اصطلاح، احنا بنسمع كلمة تعريف لغوي، تعريف اصطلاحي، تعريف شرعي، هل هناك اختلاف بينهم؟ نعم. اللغة يعني مرادف الكلمة، ده أبسط حاجة فيها، مثل كلمة الصلاة. إيه المرادف بتاع الدعاء؟ يعني الصلاة معناها الإيه؟ الدعاء في اللغة عند أهل اللغة العربية. الصوم، الصوم معناها الإيه؟ الإمساك. ولذلك منها قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسية. هو صايم هنا عن الطعام والشراب ولا صايم عن إيه؟ عن الكلام. ما شاء الله ممتازين. والحج القصد والزكاة النماء، كل هذا الأمر. أما التعريف الاصطلاحي يا أخوانا أو الشرعي، هو ممارسة العمل والفعل. الصلاة قلنا الدعاء، هل كده كافي خلاص لها؟ لا. ولكن ما هي الصلاة؟ الصلاة أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا عرفها العلماء. أهل الفقه وأهل المنهج قالوا الصلاة ليس المقصود بها معناها اللغوي، ولكن المقصود بها معناها الإيه؟ الشرعي والاصطلاحي. فعندنا هنا كلمة الرضا معناها في الاصطلاح سكون القلب، خلي بالك، سكون القلب إلى اختيار الرب. يعني اللي ربنا يختاره لك انت تطمئن به وتركن اليه وترتاح وتحط في بطنك بطيخة ايه صيف، لازم تحط كل عوامل الراحة، ولان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار لك، وربنا بيختار للجميع، ولكن المهم اننا ايه نرضى باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لنا واختاره لنا. سكون القلب الى اختيار الرب. وقيل سرور القلب بمر القضاء، يجي له قضاء شديد فهو يسر بهذا الامر، لانه كله من عند كل منين؟ من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ايه حديثا. وقيل هو استقبال الأحكام بالفرح، اللي ربنا أسمه لك تستقبله بالفرح والسرور. وقيل ارتفاع الجزع في أي حكم كان، يعني لا تجزع لأي أمر ولأي بلوى ولأي مصيبة، لأن لن يصيبك إلا ما أصابك، لن يصيبك إلا إيه ما أصابك. ولذلك القرآن يقول كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب، قال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا وسراج العابدين، الرضا. وقال أبو عبد الله البراثي من وهب له الرضا فقد بلغ أقصى الدرجات، يعني مفيش حاجة بعد كده، خلاص عايز ايه تاني؟ تراضي. كل ما تكلم لك الحمد لله ربنا قدرنا الخير، الحمد لله ربنا اختار للخير، انت يا اخي انت لا تعلم هل الخير في اللي انت بتتمناه. طب انظر الآية القرآنية اللي بتقول ويدعو الإنسان بإيه؟ بالشر دعاءه بالخير. عمال يقول يا رب الوظيفة هذه، يا رب يا رب ابن البيت، يا رب كذا يا رب كذا، وهو بيدعو بالشر وما يعرفش. يدعو بالشر دعاءه إيه؟ بالخير. هو ظن أن الأمر اللي بيدعو به هو الإيه؟ هو الخير. ولذلك الرسول في الاستخارة قال في نهايتها واقدر لي الخير حيث إيه كان، بس كده لا، ثم رضني به. أهم حاجة الرضا. أنتوا معايا؟ الشيخ ماسك كويس يعني؟ طيب. وقال أبو عبد الله البراثي من وهب له الرضا فقد بلغ أقصى الدرجات. فالرضا هو قبول حكم الله في السراء والضراء والعلم، والعلم وكلمة العلم دي بتفيد اليقين، والعلم أن ما قسمه الله هو الخير كله. قال الحسين بن علي رضي الله عنه من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمن غير ما اختاره الله له. وكان دايما أبي عليه رحمة الله ورحمة موتنا وموتى المسلمين كان دايما يتكلم معنا يقول ايه يا أولاد لو علمتم الغيب لاخترتم الايه الواقع. فعلا، وده هذا المثل تفسير الآية القرآنية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الايه السوء. وقال أبو عثمان الحيري منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته. من 40 سنة كل اللي يحصل هو رضبه. وما نقلني إلى غيره فسخطته. أنت جاي هنا النهاردة، هذا أمر الله، ما تكون راكب السيارة وتفوتك الدخلة، بعدها المسافة بتبقى طويلة وتحزن وتقول يا ريتني دخل، ما أنت ما لا تدري لعل كان يصيبك مكروه في هذه الدخلة. فانت اول ما يحصل كده قول الحمد لله على كل حال، ربنا اراد الخير. وهكذا في كل الايه الأمور. وهذا الفهم السليم للرضا هو الذي يهون المصائب ويخفف وطأة الرزق ويضعف ثورة الخطب. الخطب يعني المصيبة. قال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي إيه؟ قلبه. قال: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. سلم ورضى أخي. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال عامر بن قيس: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فلا أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت وعلى ما أمسيت. اللي يحصل من الله أنا موافق عليه. ولذلك بعض الناس هنا بتكلم عن مرة يقول لك إيه: اللي جاي من الله حيها إيه؟ حيها الله. عند ذلك لما الإنسان يرضى بقى اللي هيحصل له الصبح واللي هيحصل له المساء، إذا رضي عند ذلك يستوي عند المسلم حال الفقر وحال الغنى، الاثنين زي بعض انت ما تعرفش. قال ابن عون تفضل. قال عامر بن قيس: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية. شوف، هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية. مش هون عليه بس ان هو يعني سكت وخلاص، لا، ترضي باللي ربنا ايه أسمهوله وباللي نزل عليه. ورضاني بكل بلية فلا أبالي ما حبي إياه على ما أصبحت وعلى ما أمسيت. فهل تعلم يا عبد الله أن الأرزاق بيد الله مقسومة؟ الأرزاق بيد ربنا سبحانه وتعالى، ومقاديرها عند الله معلومة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله عنده علم الساعة وكما وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما في النهاية خلاص، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تدري الرزق في الدنيا كله، وفي النهاية وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلان كان قاعد هنا انتقل خطوة واحدة فمات، لأن مش مكتوب له أنه يموت هنا. تجي تشرب كوباية الشاي كده، الباب يدق عليك فتقوم حاططها وقايم تقوم ضربها برجلك موقعة، او يجي الضيف ياخد كوباية الشاي اللي كانت في ايدك وكان نفسك فيه، تقوم انت ايه ياخدها الضيف تقعد تبصله كده زعل منه انه اخدها منه وكان نفسه في الزيتون اللي الواد شد البتاع اللي عليها وضيعها منه. فهل تعلم يا عبد الله أن الأرزاق بيد الله مقسومة ومقاديرها عند الله معلومة محسومة، وأن الفقر قد يكون أفضل لك من الغنى؟ إحنا ما نعرفش. قال السفاريني، ده عالم من العلماء الكبار: فمن عباده من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه لفسد عليه دينه. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره لفسد عليه دينه. فمهما قسمه الله لك من ذلك فكن به راضيا مطمئنا لا ساخطا ولا متلونا. يجي يقوله ما فيش لني، يعني ربنا سايب الناس دي كلها ويختارني، حتى ان هو يعني يحسد بهذا الامر اهله وجيرانه واخوانه، وممكن يحسد ولاده وما فيش لني. يعني يا سيدي، هذا امر الله عز وجل، هذا ابتلاء واختبار، وربنا سبحانه وتعالى قسمه في الازل لك، فرضة بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فمهما قسمه لك من ذلك فكن به راضيا مطمئنا لا ساخطا ولا متلونا، فإنه جل شأنه أشفق من الوالدة على مين؟ على ولدها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قسم بينكم، هذا حديث جميل، قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. هذا ورد في كتاب صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: إن الأرزاق مكفولة ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فكيف يبتغي بعض الناس الزيادة بالطرق الحرام؟ يقول لك أنا بعمل لمستقبل عيالي. أي عيال يا أخي؟ أي عيال؟ عيالك لن ينفعوك، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذابي. خلي بالك بقى بترتيب الآية وترتيب الأولويات والأقارب هنا: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بعدها ايه؟ وصاحب الصحبة اللي هي الزوج، وصاحبته وأخيه، أقرب ثلاثة لك، وأمه وأبيه اللي هما في القمة، وفصيلته التي تؤوي العيلة بتاعته. بس كده؟ لا، ده الأمر أكبر من كده. ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، عايز الناس كلها تروح الجحيم عشان هو إيه؟ ينجو. وده وضع طبيعي، لأن ما في أحد يتحمل يا إخواني، نسأل الله السلام. ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فكيف يبتغي بعض الناس الزيادة بالطرق الحرام أو بالاعتداء على الأبرياء بسرقة أموالهم أو التحايل على ما في أيديهم أو ظلمهم والاعتداء عليهم أو إشهار السلاح في وجوههم أو قطع طريقهم مما أصبحنا نسمع به في الصباح والمساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. إياك تطلبه بمعصية ربنا، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا خد حقك من ربك بالإيه؟ بالطاعة لربنا أسمه لك. صحيح الترغيب: وفي الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه الإمام مسلم. وبقية الموضوع بصراحة يعني أنا حاولت انني الملم فيه واجيب لكم الزبده زي ما بيقولوا، ولو ان الزبده فرطت. هو كان انا عامل حسابي 10 دقائق ربع ساعه، معلش ان كان زاد عن كده فسامحونا. وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. احكي حاجه كده قبل ما اخلص. واحد بيحكيها لي، بيقول واحد شاب كان نازل، كان بره في الغربه، ونسال الله السلامه لنا جميعا ولكل المسلمين، قولوا امين. فنزل يتزوج، فكانت امه ست كبيره وامها موجوده يعني جدته، وكانت ست عجوز بس كان فيها صحه شوي. فصاحبنا سبحان الله انتهى اجله اللي هو العريس هذا، فمات. فلما مات جاءت اخوته، اخواته البنات، يصحون ويبكون، وجدوا في وجههم من جدتهم. قالوا لها: يعني الموت يسيبك انت وياخده هو؟ مش كان ياخدك انت تموت انت خلاص شبعت من الدنيا؟ ف فالست الكبيرة قالت لها يا بنت والله لو بيدي لكنت عملته، إنما هذا كله بأمر مين يا أخوان؟ بأمر الله عز وجل. الآن بيموت الإنسان، بيموت وهو جنين في بطن أم، ينزل طرح يطرحه اللي هو السقاط، ممكن يتولد الولد يعيش والأم تموت، لحد ما يبقى طفل بيموت، لحد ما يبلغ بيموت. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، وفي النهاية هيعمل إيه؟ هيموت. وهكذا الدنيا لابد وأن تأتيها ساعتها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، بيسأل هو فيها إيه؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يبارك فينا وأن يعوض على المصابين وأن يختم بالصالحات أعمالنا. ونشكر عمنا الشيخ أبو عبد الرحمن، هو أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة إني ألتقي معكم وسلم عليكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم.